Bismillahirrahmanirrahim. قد تكلمنا في بعض الآيات مختصرا الواردة في أوائل سورة البقرة. ويظهر من بعض مصادرنا مثل التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وبعض الآخر من باقي مصادرنا بعض المصادرنا أخرى أن هذه الآيات ثلاثة أو أربعة بلي ختم الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وكذلك صلاة آيات أو أربع آيات أخرى هذه الآيات بحسب المفهوم اللغوي تعم جميع المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه في القلب وأظهروا الإيمان للنبي صلى الله عليه وآله وللمسلمين بل بألسنتهم مضمونها اللغوي ليس مختصا بشخص معين أو بصنف معين من أصناف المنافقين ولكن هذا التفسير تفسير الإمام العسكري منسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وبعض مصادر أخرى تعتبر أن هذه الآيات نزلت في حق من بايع علي بن أبي طالب يوم غدير قوم وأظهر الخضوع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وأظهر الولاية لعلي بن أبي طالب والإيمان بهم ولكن كانوا بل يخفون في أنفسهم الكره لعلي بن أبي طالب والإنكار والرفض لإمرتهم وولايتهم رغم ما قال غير واحد منهم بخن بخن لك يا ابن أبي طالب إلى آخر الكلمة وكذلك بل بايع أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم غديقهم وفي القلب هذا أنكروا وظهر إنكارهم على الألسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هذا التفسير تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وبعض الكتب الأخرى كما قلنا تدول أن هذه الآيات نزلت في حق هؤلاء وهذا المعنى غير واضح علينا والوجه في ذلك أن الغدير كان في نهاية بل العمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أشهر توفي النبي صلى الله عليه وآله وهذه سورة نزلت قبل واقعة الغدير هذا إذا لا نقول بسنين وقطعا فترة طويلة فالمدعوى أن هذه الآيات نزلت في حق المنافقين الذين خادعوا النبي أو أرادوا أن يقطعون النبي ويخدعون أمير المؤمنين بالإيمان الظاهر بولايته ثم بعد ذلك الرفض هذا قلبا حين بل اقرار و لسانا و قلبا بعد وفات النبي صلى الله عليه وآله هذا كيف يمكنه الالتزام بذلك. وحل هذه المشكلة بل ربما أشرنا إلى بعض المطالب فيها ضمن مباحث التي قدمناها لحد الآن في خدمة إخوتنا الأجلاء. ويتلخص الجواب إنه الآيات القرآنية بل بمفهومها اللغوية إذا ربما يشمل أكثر من طائفة وقائف طائفة التي كانت بصفات معينة صفات المنافقين مثلا كما محل كلام بعد النبي أو قبل النبي أو بعد حياة النبي وبعد وفاة النبي كل ذلك حسب المفهوم اللغوي يكون مفاد الآية شاملا لهؤلاء كلهم. ولكن لا نقول أنها نزلت خصوص هؤلاء، فالروايات التي تقول بل هذه نزلت في هؤلاء مقصود من هذه الروايات أنها تعم هؤلاء تشمل هؤلاء بل حتى إلى يوم القيامة من يتصف بهذا الوصف أفرض يظهر إيمانه بأهل البيت وبالإسلام حتى اليوم وهو ليس مؤمنا واقعا فالآيات تكون شاملة له. إذن فإذن ما ورد في تفسير الإمام المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وغيره من مصادرنا فهذا نعتبر هذا التفسير بذكر المصداق، فأن هؤلاء يعتبرون مصادق لهذه الآية الشريفة، لا أن الآيات كما يلوهم من كلمات هذا التفسير أنها مختصة بهؤلاء وليس مختصة وليست صريعة في الرواية. في الرواية ماكو صراحة أن الآية مختصة بها، آية تقول نزلت فيهم، مقصود نزلت فيهم يعني في من يتصف بهذه الصفات وهؤلاء اتصفوا بهذه الصفات الذين آمنوا هذا ظاهرا بألسنتهم بولاية علي بن أبي طالب ثم رفضوها، هذا بألسنتهم أيضا كما رفضوها هذا فيها هذا قلوبهم هذا حين إقرارهم هذا بالولاية. هذا مطلب. ومطلب آخر، هناك بعض كلمات في هذه الآيات الشريفة ينبغي أن نتأمل فيها. ومنها هذه الآية التي قلنا كان عطلنا الكلام حولها وهي قوله سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بل مقصود به لا يؤمنون هذا بل طبعا إيمان بالقلب. فمطلب مقدمة لهذه المطالب عارضهم في خدمة إخوة وأولادي أعزاء هما كثير من المفسرين بل وقعوا في خبطة عجيبة جدا، وحتى بل رأينا بعض الآخرين غير المفسرين أيضاً، وهو أنه القرآن دل على أنه لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فإذا لا إكراه في الدين فلما رمينا النبي بالجهاد مع الكافرين ومع المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم شدد عليهم، وإذا ما كون إكراه كيف يكون. وقالوا هاي آية منسوخة، وكذلك قال بعضهم وكلهم استغفر الله قال هاي آية منسوخة، وكذلك قوله سبحانه بل أيضا قالوا نعم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما دون لکم دینکم فی آیت سور آخر سورہ لکم دینکم ولی دین، یعنی ہاد آدم یقول منسوخت ہو بقولہ سبحانہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کل ہادہ الکلمات دعوان بلے النسخ او داگا ناشئ عن عدم اعداء اعطاء الدقة هذا في القرآن وفي معاني العلميان. ينبغي أن يعلم الدين دين بما هو دين، بما هو العقيدة، لا يمكن إكراه عليه، لأن الدين هو فعل قلبي وليس فعل جوارحي. نعم، هذا الإكرار باللسان فعل الجوارح، وهذا يمكن أن يجبر أحد عليه. هذا أخذ السيف على رأسه، قل هاي كلمة، إذا ما تقول تقتل، فقال هاي كلمة. لكن قول هذه كلمة وهو حركة من حركات جوارحية، كل ذلك من أفعال الجوارح، يمكن إكراهه. وعما يقول ذل عامن بقلبك، ومن كل إذا لم يقتنع هو بشيء بالقلب لا يمكن أن يؤمن، يقر باللسان ولكن هو ليس. فالعالم ما تقول لا إكراه في الدين، يعني الدين بما هو عقيدتون لا يقبل الإكراه أصلا، لا يقبل الإكراه، لا يمكن إكراه على ذلك. الدين يأتي للمتدين عن قناعة، إذا اقتنع هذا يقول هذا بل دين صحيح وديننا حق ويمشي. وأما إذا لم يقتنع يبقى ما يقر باللسان ويكتب بالقلم أيضا ويعترف بجوارحية كل ذلك، ولكن ليس ذلك من في الدين من شيء، من الدين في شيء، دين هو في القلب. قال الله سبحانه إن بل قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإيمان هذا والعقيدة مكرها عن نفس والعقل والقلب، وهناك لا يمكن إكراهه، لا يمكن إكراهه. يقدر يقول أنا آمنت بك بالقلب وباللسان وأقسم لك و و و وكل ذلك، هذا بدون هذا عقيدة ثابتة، هذا في القلب. فالنتيجة أنه بل أداء الإيمان إنما يكون في القلب ولا يمكن إكراه عليه. هذا مطلب، قلنا عدة مطالب. وبهذا البيان يتضح جانب من هذه الآية التي تكلمنا حولها هذا في جلستين أكثر، وهي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنذار إنما يمكن هذا بحسب لمطلبين، قد يكون تخفيف بالقتل أو غير القتل حتى يصير بل يؤمن باللسان، يقر باللسان، وهذا يمكن إكراه عليه. وأما القلب فهو إنذار، ليس معناه التخفيف بالعذاب الدنيوي حتى هو يقر، بل إنذار مقصود به إنذار هذا بالعقوبة الأخروية إن لم يؤمن بالقلب. فيكون بل ذكر الأدلة وذكر البراهين للإيمان بالله سبحانه، ومع التخويف عن عقاب يوم القيامة، هذا كله ربما يدفع الإنسان إلى التفكير في الدين، ربما يقتنع فيقتنع فيؤمن بالقلب. فالإنذار ليس المقصود التخويف الظاهري فقط، بل التخويف الظاهري الدنيوي وكذلك التخويف الأخروي أيضا. فالنتيجة ذكر الآيات وذكر البراهين إنما هو ليحدث للإنسان قناعة بعد التأمل في الآيات والأدلة والبراهين فيؤمن بالقلب. وأما الجانب الآخر كيف هذا الكفار لا يفيدهم هذا الكلام، هذا المطلب تقدم الكلام فيه. هذا من جملة المطالب التي ننبغي أن نلتفت إليها في هذه الآيات الشريفة. يخادعون الله والذين آمنوا، هذه الفقرة وهو يخادعون دفع مثل المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم إلى هو وطبعه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه التلميذ المدلل لمحمد حسين الأصفهاني، بل دفعوا إلى إنكار كون المفاعلة باب المفاعلة من الطرفين. ولو قلنا إن المفاعلة من الطرفين فيلزم من ذلك الله يخدعهم وهم يخدعون الله، حتى يصير مخادع من الطرفين وهذا من الطرفين باب المفاعلة. وهذه بل شبهة منهما رضوان الله تعالى عليهما قد أجبنا عنها مفصلا هذا في بحث قاعدة لا ضرر، حينما بحثنا هناك في حديثنا في ضرر لا ضرر ولا ضرار، هناك ضرار مصدر من مصادر باب المفاعلة، هناك تكلمنا مفصلا عن هذا الجانب. وإن شاء الله تعالى إن أبكانا أحياء نتكلم في هذه الدورة أيضا في بحث قاعدة لا ضرر إن شاء الله تعالى. وملخص ما قلنا إن باب المفاعلة هي من الطرفين، وليس معنى المفاعلة هذا كما يتخيله مبتدي أمثالي مبتدئون أمثالي أنه نفس ما يصدر من هذا هو نفسه يصدر من ذاك، هذا الذي هذا يفهمه المبتدعون أمثاليا بالفعل. فعينئذ إذا كان هذا كيف تتحقق المزارعة بين مالك الأرض وبين هذا الذي يزرع هذا في الأرض؟ الذي يزرع هو الذي يستلم الأرض، وذلك مالك فقط سلم الأرض وأمره نام بيت بالبيت في بيته ويطعم نفسه وحده، هذا الذي يزرع. فلما سمي مزارعا باب مفعلا سيدنا ابن زهرة
مالك كل شيء ما يفعل هو نايم،
هو نايم بلين. فمعنى ذلك وكذلك في معظم مكل في معظم تضاربا هذا يضرب ذاك يضرب، بلين مواكلة مواكلة يعني هذا يأكل وذاك يأكل صحيح، بل مشاربة هذا يشرب وذاك يشرب، ولكن ليس في جميع الموارد أن يكون ما يستر من أحدهما هو عين ما يستر من الآخر، بل يكون لكل منهم طرفين دخل في تحقق ذلك الفعل. هذا معنى سواء كان هذا نفس الفعل يفعل أو لا يفعل، هذا معنى. وفي
مصرية
يفعل، ولكن يفعل ما له دخل في تحقق هذا الفعل في تمامية هذا الفعل، وبدونه أيضا لا يتم الفعل. فمثلا في المزارعة لو لا يسلم هذا على الأرض يمكن تتحققه بل هذا يتحقق الزرع فيه؟ لا يمكن. فهذا قدم العرض بل عزم مال مزرعة مالته قدم لهذا الشخص وذاك هذا اشتغل فيها، هذا فحصلت المزارعة باعتبار أن لفعل كل منهما دخل في تحقق هذا الفعل، وهو الذي يترتب عليه فعل يترتب عليه النتيجة، وهو المحصول الذي يقسم بين صاحب العرض وبين من هذا اشتغل هذا في الزرع. فنتيجة باب المفاعلة مفهومه ان يكون للطرفين هذا دخل في تحقق هذا الفعل، دخل من دخل قلبي، دخل عملي، بل دخل عملي يكون، بل فحينئذ يتحقق. بعد هذا نقول فالشبهة المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، والشبهة التي ذكرها أصفهاني واختارها هذا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، كلاهما في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هناك إن شاء الله تعالى نبسط الكلام أكثر من ما قلناه هذا في المقام. بل ها هنا بل كلا من الله فعلون، من الله والنبي والمؤمنين فعلون، ومن هؤلاء المنافقين فعلون. كلا الفعلين إذا تحقق هذا يكون تحدث هذا خدعة منهم. والخدعة ليس معناه أن شبهة أخرى هم قالوا أنهم هذا يقدر يخدع الله. مع الأسف الشديد فسر لفظ الخدعة في كلماتهما هذا بتحقق نتيجة الخدعة، وهو واحد يريد يخدع زيد، يريد يخدع خالد، خالد ينخدع. ليس كذلك، خدعة معناه السعي في إيقاع الطرف الثاني هذا فيه خلاف الواقع في الاشتباه، هذا مقصود، هذا مقصود. أما فلان ينخدع أو لا ينخدع ذاك عمل الطرف الثاني وليس عمل الأول. ففسر في كلمات بعضهم المخادعة بهذا ما يكون، من يقدر يخدع الله؟ هل الله يتكشمر؟ بل يا أخي ليس كذلك. الآية تقول يخدعون يعني يفعلون فعل الذي يخدع، فعل الذي يفعله من يريد يكيد للطرف الثاني. وأما فلان إن خدع أو لم ينخدع ذاك راجع إلى فعله هو. وأنت تفسر خدعة مركب بأمرين، أحدهما السعي في إيقاع الطرف الثاني في الوام، والثاني وقوع هذا ذلك الطرف الثاني في الوام. لما تفسر هذا خطأ كبير جدا. فليس هذا معنى المخادعة مركبا، أو معنى خدعة مركبا من كيد فعل أحد واستجابة الطرف الثاني لهذا الفعل. استجابة يعني ينخدع، ليس كذلك. قد واحد يخدع قد ينخدع الطرف الثاني قد لا ينخدع. ولله أنه خدعة تتحقق إذا انخدع الطرف الثاني، وأما إذا لم ينخدع فلا يتحقق. فإذن كلتا الشبهتين اللتين ذكر في كلمات الأجلاء الأعلام، نحن كلنا على سفرة أولئك الأعلام، بل هي سفرتهم العلمية ونحن عيالا عليهم، بل هي غير واردين هاتين شبهتان. ولا إنكار محمد أصفهاني وسيد العظم رضوان الله تعالى عليهما، إنكارهما لكون باب مفعل من الطرفين غير واضح، وكذلك ببياننا هذا قلناه قبل الأحداث، وكذلك مادة الخدعة تفسيرها هذا بهذا التفسير بأن يحاول أحد يسعى أحد في إيقاع الطرف الثاني في خلاف الواقع في الوهم والخطا، وأنه إلا بد أن يقع فيه حتى يتحقق معنى الخدعة. خطأ، بل معنى الخدعة ما يفعله هذا الفاعل، وأما ذاك ينخدع أو لا ينخدع ذاك مطلبنا آخر خارج عن مفهوم الخدعة. ذاك يصير انخداع مو خدعة، خدعة شيء والانخداع شيء آخر. لما تفسر خدعة بمعنى مركب من خدعة والانخداع؟ وهذا من غرائب الدنيا وعجائب المخلوقات. شريك واثنين في الفعل إذا